عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. لافروف في إثيوبيا وماكرون يعرب عن قلقه إزاء التقارب الروسي الأفريقي. واشنطن تؤكد التزامها أمن المياه في مصر ودعم التسوية بشأن سد النهضة. الاتحاد الأوروبي يمدد لسانات تدابيره العقابية ضد شخصيات وكيانات تقوض الديمقراطية في لبنان. استقبلت رئيسة إثيوبيا سهلورك زودي وزير الخارجية سيرجي لافروف في إطار جولته الأفريقية. وصل لافروف إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في إطار جولته الأفريقية التي بدأت يوم السبت الماضي وتستغرق 5 أيام وتشمل 4 دول أفريقية، بدأت بمصر ثم أوغندا وجمهورية الكونغو وتنتهي بإثيوبيا. يأتي هذا بينما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه إزاء توسيع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية لروسيا مع عدد من الدول الأفريقية، تزامنا مع جولة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأفريقية. واعترف ماكرون بأن روسيا قوة سياسية وعسكرية كبيرة لها علاقات اقتصادية وعسكرية مع العديد من الدول الأفريقية. ووصل ماكرون إلى الكاميرون مستهلا جولة في منطقة غرب أفريقيا تشمل 3 دول، وذلك في إطار سعيه لإعادة إحياء علاقة فرنسا مع القارة السمراء في حقبة ما بعد الاستعمار. للمزيد ينضم إلينا من لندن السيد علي هندي، رئيس وحدة دراسات القرن الأفريقي بمركز التقدم العربي للدراسات. سيدي، بعد التحية، لماذا يستخدم ماكرون هذه التصريحات التي تعبر عن خوف من روسيا في أفريقيا؟
أعتقد بأن الجانب الفرنسي بعد أن واجه ضغوطات كبيرة في غرب أفريقيا، تحديد شمالي في بوركينا فاسو، في تشاد أيضا، فرنسا تحركت قبل عدة أعوام بالتحديد عام 2020 عبر رواندا وسهلت قضية تمهيد لما يسمى بمذابح ما جرى في رواندا. وبالتالي فرنسا تعلم تماما أنها لا تستطيع أن تدخل الساحل الشرقي في أفريقيا، ولم يكن استفت فقط كانت في جيبوتي لسنوات طويلة، لكن لم تحاول ولم تستمكن من التوغل في داخل ذلك. الآن روسيا لديها وجود يعني أو لنقل تحركات، وليس لديها تاريخ استعماري بغيض ممكن أن يؤجج المشاعر ضدها بالذات في الشرق الأفريقي. حتى في العهد السوفيتي والفترة السوفيتية لا توجد حركات يسارية تسببت في الكثير من الإشكالية. التالي ما تخشاه فرنسا أيضا بأن دول البريكس بقيادة جنوب أفريقيا والتكتلات التي دخلت بها في الصين في منظومة ماكاو اللي هي الدول الناطقة باللغة البرتغالية في أفريقيا، والتي الآن يعني لديها مخزون كبير من الغاز والنفط موصلة في أنغولا وموزمبيق. هذه الدول روسيا تستطيع أن تدخل عبر هذه البوابة. التكتلات الأخرى التي ممكن أن تؤثر فيها فرنسا وتؤثر فيها بريطانيا وأمريكا ليست موجودة، يعني اختفت بشكل كبير جدا. وجود بسيط في موزمبيق عبر شركات التنقيب، وهذا ممكن أن يتغير بين ليلة وضحاها.
هل أصبح هناك تنافس بين أوروبا وخاصة فرنسا وروسيا حول أفريقيا؟
أي، وفعلا التنافس الحقيقي الآن موجود في غرب أفريقيا سيخف، ستكون هنالك جولة أخرى، لكن الساحل الشرقي لأفريقيا سيشهد تنافسا قويا جدا. الجانب الروسي سيعتمد على تقوية الجناح البريكس من أجل استقطاب الدول الأفريقية التي تقع في تلك المنطقة. لا ننسى بأن هنالك منظومات مختلفة في المنطقة مثل الإيجاد شرق أفريقيا، دول من منظومة دول جنوب القارة الأفريقية، دول الدول الاستعمار البرتغالي أيضا القائم على دول الغرب الأفريقي في الساحل، الجنوب غرب أفريقيا. وهنالك تفتت المحيط الأطلسي، الدول التي تحاول أمريكا أن تستقطب الآن مخافة منها، يؤدي الوجود الصيني في ساحل الشرق الأفريقي إلى التمدد في دول غينيا الاستوائية والكاميرون، والتي سواحلها مقابلة للسواحل الأمريكيتين، وهذا ما يشكل تهديدا حقيقيا إذا ما تمكنت روسيا والصين من زرع منظومة صواريخ في تلك المنطقة. أن أفريقيا الآن لديها الصراع عليها ليس من أجل الغذاء فقط، ولكن أيضا أصبح الأفريقي الآن أهمية استراتيجية بدأت تتوازى مع أهمية الشرق الأوسط، وكذلك أهمية دول اللاتين أمريكا بالنسبة أمريكا اللاتين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. تالي التنافس الآن موجود على عدة مستويات.
أفريقيا تعاني فقرا شديدا، فلماذا هذا التنافس عليها؟
طبعا أولا في هناك تغير مناخي في العالم، هذا التغير المناخي سيسمح أو سيعطي لأفريقيا أو وضعه التغيير على أفريقيا لن يكون قويا. مستوى هطول الأمطار في كثير من المناطق الاستوائية أصبحت قليلة، بدأت تتغير وتتحول إلى مناطق أكثر برودة. قبل عدة أعوام كان هناك تقرير من منظمة الغذاء العالمي تطالب دول شمال أفريقيا بالتحديد إلى أن تتجه إلى الزراعة بشكل أكبر، مستفيدة من التغير المناخي الذي بدأ الآن كمية هطول الأمطار فيها جديد. هنالك مياه جوفية ضخمة بكميات كبيرة تمتد من الأخدود الذي يمتد إلى السودان مرورا بدارفور وتشاد إلى وصولا إلى النيجر. كل هذه المناطق لديها مقدرة على أن تكون سلة غذاء العالم، بالتالي هنالك الصراع حول هذا الأمر. هنالك أيضا الموارد الطبيعية.
ماذا تحتاج أفريقيا ومن يمكنه مساعدتها بدلا من استغلالها كما حدث ويحدث طوال عشرات السنوات؟
الحكومات الأفريقية بنفسها بحاجة إلى أن تتحرك. هنالك جاليات كبيرة أفريقية موجودة في مختلف دول العالم. الآن في أمريكا بدأ الحديث عن يعني التعامل مع الجاليات الأفريقية كسبيل لبناء الجسور مع الدول. هذه المنظومات يمكن أن تحقق شيئا ما. المنظمات الإقليمية مثل منظمة الإيكواس الموجودة في غرب أفريقيا تحاول بقدر المستطاع أن يعني توقف وتيرة الانقلابات العسكرية، وبدأت ترفض التعامل مع الدول التي تتحدث فيها الانقلابات العسكرية، وتدعو إلى حكومة ديمقراطية وإقامة حكم رشيد، لكنها متأخرة إلى حد كبير. دول جنوب القارة الأفريقية مثل ناميبيا، موزمبيق، زامبيا، هذه الدول لديها تنزانيا استقرار نوعي في المنظومة السياسية. تعول هذه الدول انه هذه المنظومات ستتمكن من ان يعني تنقل هذه الدول الى 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 مرحلة اخرى، واقامت الى ما قامت منظومة حكم رشيد.
اعتمد الاتحاد الأوروبي قرارا بتمديد الإجراءات العقابية لمدة عام على شخصيات وكيانات في لبنان، اعتبر أنها تساهم في تقويض العملية الديمقراطية وعرقلة تشكيل حكومة جديدة. وكان هذا القرار المعتمد في 30 من يوليو تموز 2021 يشمل إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في لبنان من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير. ومن بين العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول التابعة للأشخاص وتجميد الأصول التابعة للكيانات كذلك. ولفت بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن إجراء الانتخابات العامة الأخيرة في 15 من مايو أيار 2022 في الوقت المناسب لم يترجم بعد إلى تشكيل حكومة كاملة. للمزيد ينضم إلينا من لبنان دكتور رائد المصري أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور رائد أهلا بك، كيف يؤثر ذلك على الوضع اللبناني الذي لم يراوح مكانه حتى الآن؟
وساطة واشنطن بلغت ذروتها يعني خلال إدارة ترامب، ويعني صحيح أن إدارة بايدن تحاول أن تبني على ما حققته إدارة ترامب من حيث محاولات الضغط على إثيوبيا بأكبر قدر ممكن، ولكن أيضا هناك شعور بأن هذا الضغط على إثيوبيا بلغ ذروته أيضا في تلك الفترة يعني في أيام ترامب، ورغم يعني المحاولات الكبيرة التي بذلتها إدارة ترامب في إقناع إثيوبيا أنها توقع على مسودة الاتفاق اللي نتج من محور واشنطن، لكن إثيوبيا تحفظت على ذلك الاتفاق بقوة وتوقفت تقريبا يعني عجلة أو ضغوطات واشنطن اصطدمت بموقف إثيوبيا، لذلك يعني هناك جدية في الموقف الأمريكي، ولكن هناك أيضا قناعة في نفس الوقت أنه محاولة تقريب وجهات النظر والوصول إلى 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 نقطة توافق بدلا من استخدام الضغط، فالجدية موجودة ولكن ربما تختلف النظرة بين إثيوبيا ومصر، النظرة إلى موقف واشنطن، فواشنطن جادة ولكن في نفس الوقت الآن هناك قناعة بأن الضغط لوحده لا يمكن أن يأتي بنتيجة، لا بد من إقناع الأطراف بالتوصل لمواقف مشتركة وتقريب المواقف والبحث أيضا عن أرضيات تكون استراتيجية في الحقيقة. يعني أنا من وجهة نظري مشكلة صد النهضة أو مشكلة التعامل مع ملف المياه عموما ومياه نهر النيل يجب النظر إليها في إطار العلاقات يعني الإقليمية، يعني كيف يجب أن تكون العلاقات الإقليمية بين شرق إفريقيا أو بالأحرى بين القرن الإفريقي يعني ومصر كدولة مصب نهائية، وأيضا يعني النظر أيضا إلى الجهة الأخرى والضفة الأخرى من البحر الأحمر وهي دول الخليج، لأنه أيضا نظرة إثيوبيا أيضا يعني في هذا الإطار عامة، فلذلك يجب طرح مواقف طرح ملفات عامة وعدم الاقتصار فقط على موضوع صد النهضة، ويعني وأيضا أعتقد من الإيجاب لمصر أيضا أن تنظر إلى الموضوع بهذه النظرة يعني بالنظرة العامة، لأنه من خلال هذه النظرة العامة يمكن الحصول على بعض المواقف المشتركة اللي يمكن والمصالح المشتركة أيضا بين الدول، يعني عندما تكون المصلحة فقط والنظرة فقط إلى مياه النيل عندها يتم تضييق للأفق.
ما هي أبرز الكيانات والشخصيات التي يقصدها الاتحاد الأوروبي؟
يمكن أنطلق من النقطة اللي قلتها الآن قبل قليل، وهي مسألة أنه للوصول إلى أرضيات مشتركة يجب البحث أيضا في الأمور بكلياتها وليس فقط الاقتصار على موضوع صد النهضة، ربما هذا الذي تحاول بعض الجهود الموجودة والتي أشرت إليها العديد من التقارير، هناك محاولات من دولة الإمارات العربية المتحدة لاستئناف مفاوضات صد النهضة بعد انتهاء الملأ الثالث خلال الفترة القادمة التي ربما لا تزيد عن 15 إلى 20 يوم، وأيضا يعني أشارت هذه التقارير إلى أنه طرح الإماراتي أيضا يعتمد على كما قلت على النظرة الكلية للمنطقة وليس نظرة مجتزأة فقط في إطار مياه النيل، وإنما مصالح مشتركة في إطار التنمية العامة، يكون موضوع نهر النيل وتنمية المياه والاستفادة المشتركة منها جزء، وأيضا يعني البحث عن مجالات أخرى وخاصة موضوع الاستثمار، يعني بحيث أنه أيضا إثيوبيا تكون مستفيدة من التنمية التي تحدث في هذه المنطقة، وليس النظر إليها فقط يعني كمنبع لنهر النيل، ويجب أن يلتزم فقط في 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 بمسألة إنه يجب أن تحصل مصر على الحقوق التاريخية وبس، وإنما يجب النظر إلى الموضوع بشكله العام. فأعتقد ربما الجهود الإماراتية خلال الفترة القادمة تفتح وتخلق أرضية مشتركة، وأيضا لأنه في الحقيقة ما بقي هو يعني موضوع تشغيل سد هي مسألة طويلة الأمد، وكذلك الملفات الأخرى هي ملفات كبيرة، فلذلك يجب التركيز على هذه الملفات، ونتوقع أن الجهود الإماراتية ربما تؤتي أكلها. وأيضا يعني التحرك الدبلوماسي المصري أعتقد يأتي في هذا الإطار.
لماذا لم تتشكل الحكومة اللبنانية حتى الآن رغم الضغوط الداخلية والخارجية؟
هو فعلا يعني إذا حصل أي اتفاق فهو في النهاية لابد أن يكون ملزم يعني، ولكن يعني ومن حق مصر أن تطالب ببعض يعني أن تطالب بأنه يعني الاستجابة لمخاوفها، لأنه في النهاية يعني هذه مسألة المياه مهمة. ولكن أنا أرجع وأقول أنه يجب أن ننظر في الموضوع ليس فقط في إطار المياه فقط، وإنما في الإطار العام. ومن وجهة نظري أيضا هذه النظرة هي التي تنقص الجانب المصري. الجانب المصري صحيح بالنسبة له المياه مهمة، وصحيح هو منطلقه أنه نحن نريد أن نحافظ على الحق التاريخي، ولكن أيضا يجب أن ينتقل من هذا المربع إلى مربع أنه كيف نحقق التعاون يعني في المنطقة حقيقة. يعني هذه نقطة مهمة جدا. تركيز الجانب المصري فقط على موضوع المياه يضيع الكثير من الفرص على المنطقة، ويضيع الكثير من الفرص على يعني دولتين كبيرتين. مصر دولة كبيرة ولها إمكانيات مهمة وكبيرة وشعب كبير، وكذلك إثيوبيا. فكيف البحث عن أرضية مشتركة للتعاون وليس فقط الحديث فقط في الإطار الضيق في إطار المياه، وأن إثيوبيا منبع للمياه ويجب أن تبقى كذلك فقط.
أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي مايك هامر التزام بلاده للأمن المائي في مصر، مشيرا إلى أن واشنطن تدعم جهود التوصل إلى تسوية بشأن سد النهضة الإثيوبي. وعقب لقائه مسؤولين حكوميين مصريين من أجل دفع الجهود الدبلوماسية نحو تسوية بشأن سد النهضة الإثيوبي، قال هامر إنه جاء إلى القاهرة في أول رحلة رسمية إلى المنطقة لكي يسمع آراء الشركاء المصريين بشأن القضية المهمة المتعلقة بسد النهضة، ولفهم احتياجات مصر المائية بصورة أفضل. وأضاف أن واشنطن تشارك بنشاط في دعم طريق دبلوماسي للمضي قدما تحت رعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق يوفر الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن على امتداد نهر النيل. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من إثيوبيا السيد نور الدين عبدة، مدير منصة نيروتاك بوست الإعلامية. سيدي أهلا بك، هل تقوم إدارة بايدن بوساطة جادة لحل الأزمة العالقة منذ أكثر من 10 سنوات؟
طبعا هذا الإجراء من قبل الاتحاد الأوروبي هو يمهد للسلطة السياسية الحاكمة بأن تبدأ على الأقل ببعض الإصلاحات، خصوصا من خلال مفاوضاتها مع البنك الدولي. وأيضا لبنان أمام استحقاق كبير يخشى من أن يتمدد فيه الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية وحكومة تصريف أعمال. اليوم هي أيضا عاجزة على ما يبدو من أن تقوم بإصلاحات شاملة، لكن الوضع في لبنان برمته وبشكل عام هو وضع سيء جدا، في انهيارات كبرى متلاحقة، في انعدام لأدنى مقومات العيش، يخشى من توترات كبيرة على هذا المستوى. السلطة السياسية وبعض الأحزاب قد أخذت لبنان رهينة لهذا الواقع، بدأت تبتز الاتحاد الأوروبي من خلال بعض المقايضات السياسية على مستوى النازحين السوريين أو على مستوى الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والمالية في لبنان. هذا الواقع لا يريد الاتحاد الأوروبي من خلال هذه القرارات أن يجر البلاد إلى مأساة أكبر وإلى توترات أكبر. هو يفتح المجال ويعطي مهلة زمنية يبدو أنها طويلة بعض الشيء، على بعض الإصلاحات تكون إيجابية أو القيام بهذه الإصلاحات حتى لا يكون الواقع ضاغط على القوى السياسية وعلى الشعب اللبناني، وحتى لا يقوموا بعملية انتقامية على مستوى النزوح السوري في لبنان أو على مستوى الهجرة أو على مستوى غيرها من كافة الإجراءات العقابية. فلذلك أنا أعتقد أن هذه القرارات الأوروبية تصب في مصلحة لبنان والشعب اللبناني، وأيضا تعطي المجال والوقت ومتسع من الوقت للقوى السياسية والطبقة السياسية بأن تقوم بالإصلاحات وتمنع الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية.
كيف يمكن تحريك الأمور نحو حل عملي بعيدا عن إضاعة مزيد من الوقت؟
هلا واضح أنه من خلال العقوبات التي تم إدراجها في قرارات الاتحاد الأوروبي، هناك بعض القوى السياسية مثلا حزب الله، التيار الوطني الحر وعلى رأسهم رئيسه جبران باسيل، أيضا القوى والشخصيات والوزراء المتهمة في تسجيل مرفأ والتي لم تذهب إلى التحقيق، يعني والتي يعني تمتعت بالحصانة البرلمانية والوزارية، وبالتالي هناك بعض القوى والشخصيات السياسية التابعة لزعمات الطائفية في لبنان والأحزاب الحاكمة بطبيعة الحال، أبرزهم هؤلاء يعني قوى السلمان فرنجية، التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل، من هذه الشخصيات النافذة في البلد والتي لا زالت تحكم اليوم. يبدو أن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يضغط ويعطي في مجال على هذه الإصلاحات تقوم، ومن ضمنها أيضا القضاء يعني واستقبالية القضاء في ملف تفجيرات المرفأ وغير ذلك. هذه هي كل المعادلة برمتها، وأنا أعتقد أن الأمور يمكن أن تصل إلى خواتيمها لكن ليس بالشكل الذي يريده لا الشعب اللبناني ولا الاتحاد الأوروبي. أنا أعتقد أن السلطة مستمرة ومعنة في تلكؤها عن القيام بإصلاحات، لكن هي تريد أن تمرر الوقت على التقاطعات الدولية والإقليمية يكون أو يصب في صالحها، خصوصا الاتفاقية أو المفاوضات الإيرانية السعودية في هذا المجال.
إثيوبيا تقوم بالملء الثالث في هذه الفترة، وما زالت مصر تطالب بحل قانوني ملزم، فكيف يمكن فعل ذلك؟
هلأ هي بطبيعة الحالة أن الحكومة إذا ما تشكلت هي ستكون لمدة شهرين، لأنه مجرد أن يكون هناك انتخاب لرئيس الجمهورية فإذا الحكومة هي بحكم الحكومة تصريف أعمال فستسقط حكما. فلذلك لم يعني ليس هناك منية ولا رغبة في أن نقوم بتشكيلة وتتقاطع القوى السياسية لتتناهس على الحصص الموجودة والوزارات الدفنة، ونحن نعرف هذا طبيعة السياسية في لبنان التكوينية الطائفية التوافقية. فأولا ليس هناك متفع من الوقت لأن هناك انتخابات لرئاسة الجمهورية في شهر 10، وبالتالي ستسقط الحكومة. وأيضا القوى السياسية هي غير مستعدة اليوم لأن تخوض معركة تعرف أنها منتهية وبلا أفق، فلذلك هذه المعركة على مستوى تشكيل الحكومة هي بلا معنى طالما أننا استحقاق انتخابي لرئاسة الجمهورية، وبالتالي هناك تشكيل حكومة جديدة ويعني بناء نظام سياسي دستوري جديد. وهذا النظام الدستوري الجديد الذي يريده الأطراف السياسيين لم تظهر الصورة واضحة بشكل كامل، فلذلك لم يكن هناك رغبة ولا يعني في كيفية تشكيل حكومة جديدة لمدة 3 أشهر. وثانيا ينتظرون ما ستؤول إليه المفاوضات على مستوى الإقليم والتطورات على مستوى الدولي والمستوى الإقليمي، وبالتالي على مع رأس الجمهورية ومنع الفراغ يمكن أن تتشكل سلطة كاملة تكون حصصهم فيها طويلة الأمد وليس على مستوى شهرين أو 3 أشهر. هذا هو الواقع، فكل القوى السياسية اتفقت حول عدم تشكيل حكومة لمدة 3 أشهر لأنها لا تجدي لا نفعا ولا أي شيء.
والآن جولة حول العالم. أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك أن بلاده طلبت من كوريا الجنوبية 1000 دبابة K2 وأكثر من 600 مدفع هاوتزر K9 وثلاثة أسراب مقاتلات FA-50. وقال بلاشتشاك إنه تم التوقيع على الاتفاقيات الإطارية والتي ستقوي الجيش البولندي، مؤكدة على ضرورة تسليح الجيش البولندي بسرعة، ووضح أن العربات المدرعة ستبدأ في الدخول إلى الجيش البولندي هذا العام. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعد محادثات مع رئيس الاندونيسي جوكو ويدودو إن قوات الدفاع اليابانية ستشارك للمرة الأولى في تدريبات عسكرية في اندونيسيا الشهر المقبل إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا، كما اتفق الزعيمان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة خلال اجتماعهما الثاني هذا العام بعد الاجتماع الذي عقد سابقا. أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان أن روسيا ستقدم إلى مصر وأوغندا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو أنظمة اختبار للكشف عن جدري القردة من إنتاج شركة فيكتور، وذلك بنهاية يوليو تموز. والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك. لافروف في إثيوبيا وماكرون يعرب عن قلقه إزاء التقارب الروسي الأفريقي. واشنطن تؤكد التزامها أمن المياه في مصر ودعم التسوية بشأن سد النهضة. الاتحاد الأوروبي يمدد لسانة تدابيره العقابية ضد شخصيات وكيانات تقوض الديمقراطية في لبنان. أهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد. انخفض ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر مسار السيل الشمالي 1/4 وذلك بنحو مرتين مقارنة بالمستوى الذي كان عليه يوم الثلاثاء، وذلك وفقا لبيانات شركة نورد ستريم المشغلة لخط الأنابيب. حسب بيانات الشركة فقد انخفضت الإمدادات إلى مستوى 1.3 مليون متر مكعب، ما يعادل أقل من 20% للساعة التمريرية القصوى للأنبوب. وفي منتصف يونيو حزيران الماضي قلصت شركة الطاقة الروسية إمدادات الغاز الطبيعي عبر هذا المسار إلى حوالي 40% من استطاعة الأنبوب بسبب عدم إعادة توربين سيمنز من كندا، والذي هو مخصص لمحطة الضغط بورتوفايا في خط الأنابيب السيل الشمالي 1. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري أن بلاده سوف تستورد معظم الحبوب التي تحتاجها من روسيا وليس لذلك علاقة بالأزمة في أوكرانيا. ولفت صفري لأنه مقابل ذلك تصدر إيران الفستق والفواكه والخضروات إلى روسيا. وقال صفري إن حجم الحبوب التي تريد إيران استيرادها من روسيا قد يصل إلى 10 ملايين طن من القمح، وأشار إلى أن إيران قامت باستيراد كمية كبيرة من الحبوب الروسية بالعملة الوطنية، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنة استيراد إيران القمح من روسيا هذا العام بالسنوات السابقة. قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية بحاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حين تسعى البلاد للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد. وقال المجلس التنفيذي للصندوق ومقر واشنطن في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القرض الأخير في مصر إن مصر بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات. وفي عام 2020 حصلت مصر على 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق استعداد ائتماني، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريعة التابعة لصندوق النقد الدولي، ما ساعد السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا. أصبح مكتب الاستثمار لعائلة الراجحي السعودية أكبر مساهم في شركة الاستخبارات المتنقلة الإسرائيلية أوتونومو تكنولوجيز ليمتد، وفقا لما ذكرت وكالة بلومبرغ. وزاد مكتب ميثاق كابيتال اس بي سي والذي تملكه عائلة الراجحي وتم تأسيسه في جزر كايمن ويقع مقره الرئيسي في الرياض حصته مؤخرا في الشركة التي يقع مقرها في إسرائيل، زاد إلى 20.41% وفقا لإدعاء تنظيمي بتاريخ 20 يوليو. وقال محمد آصف سيمع العضو المنتدب لشركة ميثاق كابيتال إنهم يحبون الابتكار وثقافة التكنولوجيا التي لدى إسرائيل، وذلك بخلاف الامتثال لأحكام الشريعة، مؤكدا حيادهم تجاه الدول والقطاعات. وأسست عائلة الراجحي مصرف الراجحي وأكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية. والآن أخبار الرياضة. ضمن منتخبا السعودية والأردن التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، وجاء ذلك نتيجة تصدرهما المجموعتين الأولى والثانية تواليا بعد خوض الجولة الثالثة من دور المجموعات. ففي المجموعة الأولى حقق المنتخب السعودي فوزا كبيرا على نظير العراقي 4-1 في المباراة التي جرت بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالسعودية. وفي المجموعة الثانية حجز منتخب الأردن بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة مستفيدا من فوز اليمن على الإمارات 3-1 في المباراة التي جرت بينهما على استاد نادي ضمك بخميس مشيط بالسعودية. وبهذه النتيجة ضمن المنتخب الأردني صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وتأهل رسميا للدور ربع النهائي. كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني أوليفر كان أسباب عدم ضم نجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الراغب برحيل عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وقال كان إن إدارة البايرن ناقشت موضوع ضم رونالدو ورغم أنه يعتقد أن كريستيانو أحد أعظم اللاعبين الذين عاشوا على هذا الكوكب، إلا أن فلسفة الفريق لا تتناسب مع ضم اللاعب الكبير. فشل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد في تسجيل أول أهدافه مع البارسا للمباراة الثانية على التوالي. أشرك المدرب تشافي هرنانديز المهاجم البولندي في التشكيلة الأساسية للبارسا ضد يوفي الإيطالي في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في دالاس ضمن لقاء ودي خلال جولتهما الأمريكية الاستعدادية للموسم الكروي الجديد، وهي المباراة الثانية على التوالي لليفا في صفوف البارسا منذ انتقاله من بايرن ميونخ هذا الصيف بعدما شارك أساسيا أيضا في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد. توصل الهداف الأوروغوياني لويس سواريز لاتفاق مبدئي مع فريق بداياته الكروية ناسيونال من أجل العودة إلى صفوفه لفترة تشمل 3 أشهر قبل مونديال قطر، وذلك وفق إفادة اللاعب. وترك ابن 35 عاما أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية الموسم الماضي ويبحث عن فريق جديد للدفاع عن ألوانه، لكن يبدو أنه لم يجده حتى الآن، ما يجعله يعود إلى ناسيونال بعقد يضم 3 أشهر تحضيرا لخوض مشاركته الرابعة مع منتخب بلاده في كأس العالم المقبلة. والآن سبوتنيك بريك. أطلق مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب سلسلة من ورش العمل المخصصة لتأهيل المحكمين الواعدين التي تستمر في مسرح المجاز بالشارقة على 4 مراحل حتى أكتوبر المقبل بواقع 4 أيام من التدريب شهريا بهدف تنمية مواهب الأطفال والشباب وتدريبهم على تحكيم الأفلام السينمائية ضمن فئتي الأطفال والشباب بالمهرجان. وضمت المرحلة الأولى من الورش 25 مشاركا ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 20 عاما، واستهدف تدريب المشاركين وتعريفهم على أساسيات التحكيم وتذوق جمالية الفن السينمائي وعناصر اللغة السينمائية على مستوى التصوير والإخراج وتمثيل والرسائل التي تنقلها الأفلام للجمهور. تحت إشراف المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة انطلقت بالقاهرة النسخة الثانية من منتدى الطاقة المتجددة في أفريقيا. يهدف المنتدى إلى المساعدة في إنتاج الطاقة ودعم جهود تحقيق تنمية مستدامة في أفريقيا في أفق الوصول الشامل إلى طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، بما يعزز رفاهية السكان الأفارقة ويسهل تحقيق التنمية المستدامة مع تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة. كما يشكل منصة للحوار رفيعة المستوى مع الشركاء ومنصة لتعبئة الموارد لقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من أجل مساعدة الدول في تبني سياسات التحول نحو الطاقات الخضراء وتطوير النظم البيئية المواتية للطاقات المتجددة. أطلقت الصين 6 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من مركز يوتيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب الصين. وتم إطلاق الأقمار الصناعية بينها قمر صناعي جديد لتجربة تكنولوجيا الفضاء وقمر صناعي تجريبي لرصد كثافة الغلاف الجوي على متن صاروخ حامل من طراز ليجين 1 ودخلت المدار بنجاح. وتم تطوير الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب من قبل الأكاديمية الصينية للعلوم، حيث تمثل مهمة الصاروخ المذكور الرحلة الأولى للصاروخ ليجين 1. طور باحثون من جامعة تكساس في أوستن نظاما فريدا للوسائد والمراتب يخدع جسدك للنوم بشكل أسرع من خلال التدفئة والتبريد. وأثناء الاختبار أظهر الباحثون أن النظام ساعد المشاركين على النوم بنسبة 58% أسرع من المعتاد، وفي الليل تنخفض درجة حرارة جسم الإنسان بشكل طبيعي كجزء من إيقاع 24 ساعة، ما يشير إلى أن الوقت قد حان للنوم. وفي عام 2019 أجرى الفريق دراسة أظهر فيها أن أخذ حمام دافئ قبل النوم بساعة أو ساعتين يساعد الناس على النوم بسرعة وبشكل أفضل. وفي دراسة المتابعة هذه قرر الباحثون تطوير مرتبة يمكن التحكم في درجة حرارتها وسادة التدفئة لإحداث تأثير مماثل. أثارت الأغنية الجديدة كفوكيم التي طرحتها الفنانة السورية الصالة نصري ضمن ألبومها الجديد استياء واسعا عند الكرد، والتي تصنف ضمن التراث المعنوي الكردي. ناسبها الملحن والموزع الموسيقي الكردي أريجان لنفسه وتعاون بها مع الصالة. المزيد في هذا التقرير.
خلونا الليل نغني، خلونا الليل نفرح، خلونا الليل تنقول للحزن
أطلقت النجمة السورية أصالة نصري ألبومها الجديد الذي يضم 5 أغنيات، وتلقى الألبوم الجديد الكثير من التفاعل خلال الساعات الأولى من صدوره، خاصة أن أصالة تغني باللغة الكردية لأول مرة في مسيرتها الفنية منذ 90s القرن الماضي من خلال أغنية كافوكيم وتعني الحمامة التي كتبها ولحنها الملحن الكردي أريجان. وسرعان ما اتهم الجمهور الكردي أصالة وأريجان بسرقة الأغنية التي قدمها المطرب الكردي الراحل محمد عارف الجزراوي، مشيرين إلى أنها تنتمي لفئة التراث الكردي التي اعتبروها سرقة أدبية. وأعرب النشطاء عن عدم رضاهم عن الطريقة التي غنت بها أصالة نصري الأغنية، معتبرين أن اللحن تم التلاعب به وتغيير إيقاعه. وفي الأغنية نفسها تم مزج كلمات عربية وأخرى كردية على وقع ألحان تراث الجزيرة السورية.
خلونا الليل نغني، خلونا الليل نفرح، خلونا الليل تنقول للحزن ماله مطرح، خلونا الليل تنقول للحزن ماله مطرح.
ورجح الصحفي السوري محمد حسن أن يكون الملحن أريجان خدع أصالة وأوهمها أن الأغنية المصنفة ضمن التراث الكردي من كلماته وألحانه، كما اتهم أريجان بسرقة مقدمة الأغنية من الفنان السوري إبراهيم كيفو. ما جانبه أعرب المطرب السوري الكردي إبراهيم كيفو عن استيائه من سرقة أغنيته، متسائلاً كيف أن الشركة محترمة وأصحابها المحترمين الاختصاصيين لم يبحثوا بالشكل الصحيح عن ماهية الأغنية بشكل أوسع وبحث دقيق، وهل ضاع حقي والعمل أصبح لغيري؟
وفي الختام تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك. لافروف في إثيوبيا وماكرون يعرب عن قلقه إزاء التقارب الروسي الأفريقي. واشنطن تؤكد التزامها أمن المياه في مصر ودعم التسوية بشأن سد النهضة. الاتحاد الأوروبي يمدد لسانه تدابيره العقابية ضد شخصيات وكيانات تقوض الديمقراطية في لبنان. من أخبار الاقتصاد، انخفض ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر مسار السيل الشمالي 1 اليوم بنحو 2 مرات. رياضياً، السعودية والأردن يتأهلان إلى ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً. انتهت هذه الحلقة، شكراً وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.